قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإياكم بمقدمة عن التوحيد أهميته إلى أن نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في دراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع تعليقات الأئمة عليه رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين رحمة واسعة. فأقول كمقدمة، لا يخفى عليكم ما للتوحيد من أهمية، فالرسل كلهم أرسلوا بذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من الأب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ومعنى هذا القول أن الأصل الذي جاء به الرسل واحد وهو التوحيد وتوابعه، أما الشرائع فمختلفة ومتنوعة. فقد ترى في شريعة موسى عليه السلام أمورا حرمت على بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجاء المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم كما قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان يدعو إلى التوحيد، ولكن خفف الله عن بني إسرائيل شيئا ببعثة عيسى صلى الله عليه وسلم إليهم. فشهد من ذلك أن الأصل الذي جاء به الرسل كلهم هو التوحيد والدعوة إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو أعظم حق لله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ، وسيأتي إن شاء الله الحديث بتأويله وتفسيره وأقوال العلماء فيه في بابه إن شاء الله. فأصل الأصول على الإطلاق توحيد الله سبحانه، وكلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، هي الفيصل بين المسلمين وبين أهل الدنيا كلهم. فأهل الدنيا كلهم يجعلون لله شريكا، أما أهل الإسلام فيعبدون الله عز وجل وحده لا يشركون به شيئا. فالفيصل بيننا وبين غيرنا هو كلمة لا إله إلا الله، هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله كلهم. وهذا الذي يتضمن معنى الإسلام الذي هو استسلام لله والإقرار بوحدانيته. فلذا ترى أن الرسل كلهم كانوا على الإسلام، فنرى إبراهيم الخليل عليه السلام يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يعقوب كذلك لبني، ونرى نوحا كذلك وأمرت أن أكون من المسلمين، ونرى الأنبياء كلهم على هذا النهج، يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، موسى عليه السلام يقر لله بأنه مسلم كذلك، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام الذي يتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما لا أخفى عليكم فإن التوحيد أحد مسائل الاعتقاد، فمسائل الاعتقاد عامة والتوحيد أهمها بلا شك ولا ريب. فإذا قلنا العقيدة فنعني عقيدتنا في الله سبحانه، عقيدتنا في رسل الله، عقيدتنا في القرآن، معتقدنا في الملائكة، معتقدنا في قضاء الله وقدر الله، معتقدنا في عذاب القبر ونعيم القبر، إلى غير ذلك من أمور المعتقد. فالاعتقاد أعم وأوسع من التوحيد، فالتوحيد اعتقادنا في الله. ما الذي نعتقده في الله؟ فاعتقادنا في الله سبحانه وتعالى أنه إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، هو الخالق البارئ المصور، هو المحيي والمميت والمعز والمذل، إلى غير ذلك من توابع إيماننا بالله سبحانه وتعالى ومن مقتضيات إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فعلى إثر ذلك أقول وبالله التوفيق، قسم العلماء المتأخرون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو قسم بعض العلماء المتأخرين التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قالوا توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو بعضهم يقولها الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية لم يكن أهل الشرك يقصرون عنه، بل كانوا يقرون لله بكثير منه. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا الغرار كثيرة، مفادها أن أهل الشرك كانوا يقرون لله عز وجل بأنه الخالق، بأنه الرازق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فكانوا في باب توحيد الربوبية يقرون لله بأنه الخالق الرازق، أعني أهل الشرك من أهل مكة وما حولها، وإلا فقد كان هناك ملاحدة من ملاحدة العرب، أقول كان هناك ملاحدة يشهدون الخلاق العليم سبحانه وتعالى ويقولون لا إله، كان هناك من يقول بذلك، كما هو واضح من كلمات فرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى، إذ قال ما علمت لكم من إله غيري، فكان يشهد الباري سبحانه وتعالى. إلا أن من العلماء من قال أيضا في شأن فرعون إن فرعون كان يقر في الباطن، وكان له في الباطن إله يعبده، صنم يعبده مع الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كذا قال بعض القراء وقرئت وإلهتك. فقال بعضهم في معنى الآية الكريمة ويذرك وآلهتك أن يترك عبادتك وعبادة آلهتك، وقال آخرون ويذرك وإلهتك أي وعبادتك وألوهيتك. فكان هناك فرعون كان ينكر الخالق سبحانه وتعالى. أذكر بهذا لأن بعض إخواننا في أبواب الدعوة يقولون إن توحيد الربوبية كان متفقا عليه. قل لا، ما كان متفقا عليه أيضا بين الأمم السابقة، أعني أهل الكفر. فهناك من يجحد الرب كلية، فقد قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وفي معناها للعلماء أكثر من وجه. الأول أنه جحود، جحود لربه من الأصل، يقول لا إله، وكنود أي جحود على الوجه الآخر لنعم الله سبحانه وتعالى. وعلى وجه ثالث جحود لوحدانية الله، فقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود احتملت هذه الوجوه. كنود بمعنى جحود، جحود لماذا؟ لربه، يعني فيه من الأصل يقول لا إله، أو جحود لوحدانية الله، أو جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. وقد قال أيضا الذي حاج إبراهيم في ربه قال أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت، فكان يجحد الرب عز وجل. وعلى التسليم بثبوت رواية ماشطة بنت فرعون، ما يؤكد المعنى من أن فرعون كان يجحد الإله. فلما سقط المشط من يد الماشطة قالت بسم الله، قالت ابنة فرعون أولك رب غير أبي، تذكرين أبي؟ فقالت لها ربي ورب أبيك وربك هو الله سبحانه وتعالى. قالت أخبر بذلك أبي؟ قال أخبريه. وكذلك غلام أصحاب الأخدود، فالملك في زمانهم كان ينكر الله عز وجل، يجحد رب العالمين ويقول عن نفسه إنه الإله، كما قال للغلام أولك رب غيري، أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فجحود الخالق الباري، جحود رب العالمين كان موجودا عند طوائف من أهل الكفر الذين اشتد جحودهم واشتد كفرهم. وقد حسن بعض العلماء حديثا وهو حسن الإسناد إن سلم من الغرابة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جبار من جبابرة العرب يدعوه إلى الله، فقال هذا الجبار لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من زبرجد؟ فرجع الرسول إلى رسول الله فرده ثانية، فقال له مثل مقولته الأولى، وثالثة فقال له مثل مقولته الأولى والثانية. فأنزل الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوله إن الله قد أرسل على هذا الشخص صاعقة فأحرقته. فشهدي من ذلك أن هناك من كان يجحد رب العالمين تماما. أما أهل الشرك من أهل مكة فكما لا يخفى عليكم أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فهذا هو الشرك. أما ما يسميه الناس الآن الإلحاد فهو جحود الخالق سبحانه وتعالى وإنكاره، إنكار الخالق، هذا الذي يسميه الناس الآن الإلحاد وإلا فالمعنى الاصطلاحي للإلحاد الميل عن الحق إلى الصواب. فالشرك كان أن يتخذ الشخص شريكا إلها مع الله، وهذا أحيانا ينشأ عن جهل أو ظن منهم أنهم يعظمون الله، فقد كان أهل الشرك يقعون في أمور ظنا منهم أنها تقربه من الله، فيقول قائلهم على سبيل المثال، يقول قائلهم: لا يصلح أن نسأل الله منا له هكذا، كيف نقول لربنا يا رب ارزقني، لا بد أن تدخل وسيطا، مقام ربنا كذا، يقولون لا يسمح بأن نأتيه نتكلم نسأله، لا بد أن ندخل وسيطا بيننا وبين الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أي يقرون بالله ولكن يتخذوا وسائط ويجعلوها شركاء لله في كثير من الأحيان. فكانوا يزعمون أنهم يقدرون الله تقديرا عظيما، كما قالوا مثلا: ما يصلح أن ينزل الله على بشر من كتب ومن ملائكة، لو شاء ربنا أن يهدينا لأنزل ملائكة، أما أنه يجعل رسلا بشرا مثلنا هذا لا يليق بمنزلة الله عند أهل الشرك كما يقولون. فيقولون: لا يليق بمنزلة ربنا أن يرسل لنا رسلا منا، أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فربنا قال، وهذا في معرض الرد عليهم: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إن كانوا يظنون أنهم يقدرون الله بذلك، فما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهكذا كان أهل الشرك يصنعون، منهم من يزعم أنه يوقر الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يجادل بالباطل، يوحي الشيطان إليه وحيا فيجادل بالباطل في مسائل التحليل والتحريم، كما كان الشيطان يأتيهم ويقول: كيف تتركون أكل الميتة والميتة ذبحها الله، وتأكلون ما ذبحتموه أنتم بأيديكم؟ قل لك: أنت يا بشر تأتي بالسكين تذبح وتأكل ذبيحتك، والتي ذبحها الله لا تأكلها، كيف هذا؟ هكذا يدخل لهم الشيطان فيقول لهم: ما قتلتموه بأيديكم تأكلون، وما قتله الله لا تأكلون. فيلبس عليهم الشيطان عدة تلبيسات في هذا الصدد والعياذ بالله. فالشاهد من هذا كله أن الشرك دب إلى أمتي إلى, إلى, إلى بني آدم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، فحصل الشرك في الخلق. فالحاصل أن من العلماء من قسم التوحيد هم متأخرون، ولم شحت في الإصطلاح، لأن بعض الناس ينكر هذا التقسيم، فإن أنكرنا وتحدثنا بمدلولات الآيات فهي تحمل نفس المعنى. فتوحيد الربوبية وسياتي هو الذي كان عليه أهل الشرك أو كثير منهم يقرون به، أما توحيد الإلهية فالذي كان فيه نزاع. وكثيرا ما يستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فإذا كان الله خلقك فلماذا تعبد غيره؟ لماذا إذا كان الله هو الرزاق فلماذا تسأل غيره الرزق؟ لماذا تسجد لغيره؟ لماذا تركع لغيره؟ فكان يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية في كثير من المواطن، وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله. توحيد الإلهية وتوحيد الله بأفعال العباد، العبادات: لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تطوف إلا ببيت الله، وهكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما القسم الثالث الذي يذكره العلماء توحيد الصفات أو توحيد الأسماء والصفات كما يقول فريق من العلماء، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء، فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه فلا أعلم من الله، ما من قوي غالب إلا وفوقه من هو أقوى منه حتى ينتهي أمر القوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما من غني إلا هناك أغنى منه حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل باب. فمن العلماء من قال في تفسير الله الصمد، الله الذي انتهت إليه السيادة وانتهي إليه السؤدد في كل شيء، كما قال وأن إلى ربك المنتهى، وكما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الباب الذي يتناوله الكتاب الذي سندرسه توحيد الإلهية، لأن النزاع هو الذي اشتد فيه بين الرسل وبين أممهم. نعم هناك آيات كثيرة جدا من الكتاب العزيز في الرد على الملاحدة ولإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهي أكثر آيات الكتاب العزيز. وبعد استقراء ترى أن أكثر آيات الكتاب العزيز لإثبات توحيد الربوبية، ولكن يستدل بذلك على توحيد الإلهية. فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، آية من آيات الله يستدل بها على قدرة الله وعلى وحدانية الله، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وعلى غرارها آيات، كل ما كان من آياته فداخل في هذا الباب. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقام نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. كلها تثبت توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الإلهية. فإذا كنت تقر أن الله الذي أمات وأحيا فلماذا تعبد غيره؟ لماذا تخاف من غيره؟ إذا كنت تقر أن الله الذي أغنى وأقنى فلماذا تتجه بعبادتك وسؤالك إلى غير الله؟ فكان يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية في كثير من الآيات. فأكثر الآيات وكما أسلفت في الكتاب العزيز للدلالة على توحيد الربوبية، ومن ثم يستدل بها على توحيد الإلهية، والله أعلم. لا أطيل في هذا المقام فقد تأخرت عليكم لعلة حضور جنازة، صلى الله عليه يرحمنا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. وإن شاء الله سيوزع الكتاب عما قريب ومتعلق بتوحيد الإلهية، لأن النزاع قام بين الرسل وبين أممهم في هذا الباب من أبواب التوحيد. نعم منهم وهم قلة الملاحدة الذين كانوا يشهدون الخالق، ولكنهم كانوا مع رسل الله قلة، وكان هناك أيضا من يلحد في أسماء الله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن شاء الله لعله غدا أو بعد غد إن شاء الله على الأكثر نأتي لإخواننا بالكتب التي يدرسونها يتابعون فيها معنا، وإن شاء الله تعالى نبدأ فيما يخص توحيد الإلهية كباب من أبواب التوحيد، ومن ثم باب من أبواب المعتقد هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.